بسم الله الرحمن الرحيم. أين وصلنا في اللمعة؟ عند من؟ عندك يا أكملنا المقدمة؟ لا ما أكملنا إنما أخذنا في ما ذكر المؤلف في ذم المحرفين المؤولين بمعنى التحريف، وأن الله ذمهم. قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ما المراد بالتأويل في هذه الآية؟ لك يا نوفل. بالوقف معناها إيش؟ نعم، وما يعلم تأويله إلا الله، أي حقيقته وعاقبته ومآله. وأما على الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فمعناها يا معاذ، فمعناها عند من؟ عند التفسير: وما يعلم تفسيره إلا الله. طيب، كلام الله عز وجل محكم أو متشابه؟ أنت ما حضرت بالأمس صح؟ عندك يا محمد؟ محكم ومتشابه، كيف محكم ومتشابه؟ فسر. القرآن وصف في كتاب الله عز وجل بكم أوصاف في هذا الباب؟ وصف أنه محكم، وصف أنه متشابه، وصف أنه منه محكم ومنه متشابه. فالجمع بين هذه الثلاث الآيات أو هذه الثلاث الأمور، وهي في آيات كثيرة، إلا الوصف بأنه محكم متشابه في آية واحدة. ها، كيف الجمع عندك يا صلاح؟ أنه محكم عند أهل العلم. قد يكون متشابه عند بعض الناس. هذا الجمع بين الثلاث الآيات. تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب المبين. يعني أن كلام الله عز وجل متقن ومحكم ومبين، لا تناقض فيه ولا تغاير ولا اختلاف، فهو محكم في آياته، محكم في أحكامه، محكم في أخباره، لا يناقض بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا، فهذا الإحكام. وأما التشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ما معنى الآية؟ ما معنى التشابه في هذه الآية عندك؟ يعني معناه أنه متشابه في إحكامه، هكذا، متشابه في إحكامه. فالأحكام متشابهة، لا يمكن أن يحكم في مكان بحكم ثم يحكم بخلافه في موضع آخر. لا يمكن أن يأتي في آية أو في سورة فيها قصة ثم يأتي في قصة أخرى يناقضها، فهو متشابه في الإحكام، متشابه في الإتقان والإحكام. والآية التي فيها منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ما معناها؟ نعم، الأصل أن القرآن محكم، كلام الله عز وجل محكم، لكنه قد يشتبه على بعض الناس لقصور أفهامهم وقلة علمهم. إذن منه آيات واضحة للناس جميعا وبينة، ومنه آيات قد يجهلها بعض الناس تكون عنده متشابه عند بعض الناس، لا أنه متشابه في ذاته. أحسنتم. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، وهذه العبارة يطلقها أهل العلم، مع أن الأغلب في كلام أهل العلم أنها لا تطلق إلا على الصحابة، فيقال في الصحابي رضي الله عنه، وفي غيره رحمه الله. ولكن أهل العلم قد جرت في كتبهم أنهم ربما يقولون رضي الله عنه عن هؤلاء الأئمة الكبار، في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا. وهذا الحديث والكلام عليه سيأتي في موضع خاص. وإن الله يرى في القيامة، وهذا أيضا في مسألة الرؤيا سيأتي في كلام المؤلف عنها بأوسع. وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كانت بأسانيد صحيحة. ما زال كلام الإمام أحمد له بقية، لكن نقف عند هذه الفقرة، وهي أن هذا الموضع هو الموضع الثاني الذي انتقد أهل العلم ابن قدامة عليه. هذا الموضع يعتبر الموضع الثاني الذي انتقد في هذه العقيدة عند من انتقده. قالوا كلام الإمام أحمد لا كيف ولا معنى. قد تقدم لنا فيما مضى أن من مذهب أهل السنة إثبات المعنى وعدم تفويضه، وإنما التفويض يكون في الكيف. قالوا فلماذا لم يبين ابن قدامة كلام الإمام أحمد؟ لماذا ما بين؟ هل معناه أن ابن قدامة يستدل بكلام الإمام أحمد على جواز التفويض؟ فإن كان كذلك فمعناه أن قوله الأول منتقد، ولهذا أيده بكلام أحمد. وإن كان لا يرى التفويض فلماذا لا يفسر كلام الإمام أحمد؟ وكلام الإمام أحمد الجواب عنه من أوجه. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، وخاصة في باب المعتقد وفي مثل هذه الأبواب. فقوله لا كيف واضح، أننا نؤمن بأدلة الأسماء والصفات ولا نكيفها ولا نسأل عن كيفيتها، فإن التكييف أن تجعل لصفات الله عز وجل كيفية أو تسأل عنها بالكيف، وهذا من البدع المحدثة التي حكم عليها السلف بأنها بدعة. فالله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى لها كيفية، لكن لا نعلمها ولا نتدخل في هذا الباب. وأما قوله ولا معنى، قد تقدم أن صفات الله عز وجل لها معنى ليست مجرد ألفاظ. وأما الذين يقولون نؤمن باللفظ ولا نتدخل في المعنى ونفوضه إلى الله عز وجل، فهذا قول من؟ المفوضة. من الذي قال قولهم من شر أقوال أهل البدع؟ من هو؟ في أي كتاب؟ في أي كتاب؟ في درء تعارض العقل والنقل. طيب، فعلى هذا فكيف يفسر كلام الإمام أحمد؟ والإمام أحمد ليس من المفوضة، بل هو ممن حارب المفوضة. طيب، فيقال الجواب الأول أن من أهل العلم من يرى أن هذه اللفظة عبارة عن خطأ في كلام الإمام أحمد، أخطأ فيها بعض الرواة، وهو حنبل ابن إسحاق ابن عم الإمام أحمد، فإنه روى عن الإمام أحمد كثيرا وحصلت له بعض الألفاظ التي استنكرت عليه، أخطأ فيها حنبل بن إسحاق. فمنهم من يقول هذا وإن كان لم ينتقدها الأئمة. قالوا والدليل على ذلك أن ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية روى أثر الإمام أحمد وليس فيه هذه الكلمة، ليس فيه هذه الكلمة، ومع ذلك لم ينتقدها الحفاظ الكبار ولم ينتقدها شيخ الإسلام. ولكن لأن الإمام أحمد أشد من حارب المفوضة، فممكن يفسر هذا القول منه بالتفسير الصحيح، وهو ما ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض، فقال شارحا لهذه الكلمة من الإمام أحمد، قال أي لا نكيفها ولا نحرفها بالتأويل فنقول معناها كذا، يعني معناه لا كيف لا نكيف، لا معنى أي لا نأتي بمعاني باطلة ولا نحرف صفات الله عز وجل كما فعل المعطلة. إذن ما هو الانتقاد على ابن قدامة؟ الخطأ في كلام الإمام أحمد، والانتقاد لمن؟ لابن قدامة. قالوا الانتقاد لأنه ذكر الكلام ولم يوضحه ولم يوجهه، كان ينبغي أن يدافع عن أحمد أو يقول مراد الإمام أحمد كذا، أو يحذفه إذا كان عنده ضعيف لم يصح السند يحذفه لأنه موهم. المهم أن الانتقاد على ابن قدامة لماذا ذكر كلام أحمد ولم يبينه، لماذا ذكر كلام الإمام أحمد ولم يبينه. كما سمعت أنه يفسر بهذا، يقال ما معنى مراد الإمام أحمد من قوله لا معنى لو صح؟ أي لا معنى من معاني المحرفة، من معاني المؤولة، الذين يقولون بل يداه مبسوطتان. اليد إيش معناها عندهم؟ القوة أو القدرة. الرحمن على العرش استوى، ما معناها عندهم؟ استولى. إذن لا نريد هذا المعنى، لا معنى من هذا المعاني الباطلة التي يريدها أهل البدع، لأن الإمام أحمد إمام وهو من أشد من رد على المفوضة. قال ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. كما تقدم في المقدمة أيضا أنه مهما حاول الإنسان فإنه لا يصل إلى صفات الله عز وجل، لا بتفكره ولا بعقله ولا بقلبه، وإنما يقف عند النص وكما قال السفاريني رحمه الله في عقيدته قال في باب الصفات: لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. فالأسماء والصفات توقيفية، ومهما حاول الإنسان أن يصف الله عز وجل بما هو كمال بغير دليل من القرآن والسنة ربما ظهر أنه وصفه بالنقص. ولهذا تجد من الناس من يقول: ممكن نصف الله عز وجل بأنه عاقل لأن العقل صفة كمال، يقول الله عاقل، لكن أهل العلم يقولون هذا لا يجوز، فليس هناك دليل على أن الله يوصف بالعاقل، ما في دليل. ثم أهل النحو وصلوا عند قول عند في بعض المواضع عند الكلام على ما والكلام على من، فيقولون في من تستعمل للعاقل وغير العاقل، هذا كما تمر ربما معكم في كتب النحو، لكن هذا ليس بصواب، وإنما يقال تستعمل للعالم وغير العالم. لماذا؟ قالوا لأنها تستعمل في حق الله، والله لا يوصف بالعقل لكن يوصف بالعلم، فيقال تستعمل من للعالم وغير العالم، ولا يقال للعاقل وغير العاقل. وهكذا غيره من الأوصاف التي ربما يتخيل الذهن أنها أوصاف كمال وربما يظهر أن فيها نقص، فالله عز وجل هو الذي يعني وصف نفسه وسمى، فنحن لا نتعدى ولا نزيد ولا ننقص، لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي لا نجعل لصفات الله عز وجل تحديدات وابتداء وانتهاء، يعني بمعنى لا نكيفها، لا نقول صفة الله تبتدأ من هنا وتنتهي في هنا، تكون كذا وتنتهي بكذا، لا نجعل لها تحديدات وكيفيات، هذا معناه. ثم إن كلمة الحد قد اختلف فيها أهل العلم، هل يضاف الحد إلى الله عز وجل ويوصف بالحد أم لا يوصف، هل يوصف بالحد أم لا يوصف؟ فمن أهل العلم من أجاز إضافة الحد إلى الله ووصفه به كابن المبارك والدارمي، ومن أهل العلم من منع ذلك وقال لا دليل على هذا الوصف لله عز وجل، وهو قول ابن معين والطحاوي وابن الماجشون. والصحيح أنه يجمع بين القولين، فيقال الحد له معاني، كلمة الحد لها معاني، فإنها قد تكون بمعنى الحاجز بين الشيئين، الحد يكون الحاجز بين الشيئين، ويكون المعنى أن الله عز وجل بائن من خلقه، فوصف الله عز وجل بالحد بهذا الاعتبار أنه بائن من خلقه ليس ممتزجا بهم ولا متحدا معهم، فوصفه بالحد بهذا المعنى ماله صحيح صحيح، لكن كلمة الحد هذه ما جاءت في الأدلة، فالأحسن لنا إيش نتركها بالكلية. وإن كان المراد بالحد أن المراد به الغاية أو المراد به الكيفية أو المراد به البداية والنهاية، طيب فيقال مثلا هذا المسجد حدوده من هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا، إن كان الحد بماذا المعنى فلا يجوز إضافته إلى الله عز وجل لأنه تكييف، لأنه تكييف، فلا ينفى الحد مطلقا ولا يثبت مطلقا. إن أريد به أن الله بائن من خلقه منفصل عنهم فمعناه الصواب واللفظ يترك، وإن كان المراد به الكيفية فإنه لا يجوز إضافته إلى الله عز وجل. وهذا من الألفاظ المجملة التي يقول أهل العلم الأولى الابتعاد عنها لأنها لم تكن في القرون الثلاثة المفضلة، كالجهة والجسم والحد وما كان من هذا الباب وما كان من هذا الباب، وإنما مراد المؤلف رحمه الله أننا نقف عند الأدلة، وهذا مراد أحمد رحمه الله، لا نصف الله بما لم يصف به نفسه، ولا نحذف بعض الصفات وهي موجودة في الأدلة، ولا نتطرق إلى تكييفها وتحديدها، وأيضا لا نتطرق إلى تعطيلها، لا نتطرق إلى تعطيلها. طيب إلى هنا يكفينا هذا، إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. والذي يأخذ المفتاح يكون موجود من شان الجهاز.